يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف في هذه الليلة أو نستكمل هذه الليلة ما توقفنا عنده في قصة الغلام والساحر، وهي ضمن حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وسبق لنا التعليق على الجزء الأول من هذا الحديث، وتوقف الحديث بنا عند قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الراهب لما جاء به أو دل عليه وجاء به، ثم وضع المنشار على منفق رأسه، ثم شقه حتى وقع شقاره، ثم جاء بجليس الملك وفعل به مثل ذلك، ثم جاء بغلام. توقفنا عند هذا الموضع. قال عليه الصلاة والسلام: ثم جاء بغلام فقيل له ارجع عني فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. هنا تلاحظون أن الغلام لم يصنع به ما صنع بالراهب ولا بجليس الملك من شقه بالمنشار. جليس الملك والراهب ماذا صنع بهم؟ شقوا بالمنشار فقتلوا مباشرة. فلماذا لم يصنع هذا بالطفل أو بالغلام؟ نسميه طفل، نسميه غلام. لماذا؟ لأن غالبا الكبير في السن كالراهب وجليس الملك غالبا لا تراجع راهب، وكما يقال ليس عنده شيء من يختار، سنه كبيرة وليس أمامه، إما أن يعيش عزيزا أو إما أن يموت عزيزا أو يعيش ذليلا، فقال أموت عزيزا. لكن الغلام أمامه حياة، فربما أثر إلى التهديد والوعيد، فقد يتراجع عن مبدئه أو عن دينه أو عن منهجه إذا رأى شدة البطش أو قوة التهديد. وهو أيضا لما أتاه الله عز وجل من هذه القدرات يطمع فيه الملك أن يكون مسوقا لطغيانه وانجرافه وجبروته، فأمر به فماذا قال؟ فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم الذروة فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. لاحظتوا أسلوب الإظهار والدرعاء، يقول: فذهبوا به فصعدوا به الجبل. هنا يأتي أثر التربية الإيمانية أيها الإخوة. قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقط. من الذي جعل الجبل يرجف؟ الله. من الذي أسقط هؤلاء من ذروة الجبل وحفظ الغلام؟ الله. له كل شيء، رب كل شيء، أسقط هؤلاء وأنجح. طيب، يقول: وهذه العظمة يا إخوان، شيء مدهش حقيقة. قال: ورجع يمشي إلى الملك. لماذا لم تذهب تختفي أي الغلام؟ لماذا لم تهرب عن عين الملك وقد أنجاك الله من بطش جنوده؟ لماذا لم تهرب؟ أراد أن يميز له القوة وثباته على الحق، وأنه لا يستطيع أبدا أن يصل إليه إلا بإذن الله، حتى وإن قررت أن تقتلك أو أن تنهي حياتك أنت لا تملك ذلك ولا تستطيعه إلا بإذن الله. يقول: فجاء إلى الملك يمشي بكل يقظة كأنه، فقال له الملك: من على أصحابه؟ وين راحوا الشرطة؟ أين ذهب الجنود؟ قال: كفاهم الله أعلم. فدفعه إلى نفر من أصحابه عملية تهديد جديدة، فقال: اذهبوا به تحملوه في قرطور. والقرطور هو اسم للسفينة، اسم للسفينة. طيب، وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقدته. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيه بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، فجاء يمشي إلى الملك. مرق البحر، الله من الذي أغرق أولئك وحفظ هذا؟ الله عز وجل. البحر واحد واضطرابه واحد، السفينة واحدة، لكن الذي أنجى هذا وأهلك أولئك هو ولي المؤمنين عز وجل. وحافظه وناصره. وهذا يؤكد أثر قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن من توكل على الله عز وجل كفى. يقول: فانكفأت نعم، وجاء يجي لك: يا الله، ما هذا السبب؟ لماذا لم تقل؟ المرة الأولى قلنا يمكن، ثانية ترجع إلى الملك مرة أخرى ليقتلك، فقال له: ما صنع أصحابك؟ قال: كفاني الله عز وجل. فقال للملك بكل كلمة: إنك لست حتى تفعل أمر كبير، يعني لا تتعب نفسك، حتى ولو أصليت مجموعة من الجنود يذهبون بي إلى صخرة مثلا مرتفعة ويسقطوها علي، لن ينجح هذا المشروع. تريد أن يرموني في حفرة، لن ينجح هذا المشروع. أي فكرة في بالك لن تستطيع الفتح بها إلا إذا تعبت معروفك. أي ثبات هذا؟ شاب صغير، لكن الإيمان إذا وصل في القلب وخالط بشاشته القلوب ثبت أصحابه ثبات الجبال غرس. نسأل الله العافية، ونسأل الله كيف الفضل، نسأل الله العافية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا ابتلينا أن نصبر. يقول: إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرت به. قال الله: بلى. أي فكرة للخلاص منك؟ أنا أعتبرها مكسب وفكرة ممتازة عجل هذا. قال: تجمع الناس في صغير واحد، يعني في مكان مستوى. فقال: تجمع الناس في صغير واحد وتصلبني على جهد، ثم تأخذ سهما من كناني. وهو من أي مكان؟ من كنانة الكهانة، والكنانة مجمع الأسهم التي يضعها الإنسان خلف ظهره. قال: ثم تضع السهم في كبد الفرس في وسط، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم اضمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. بس نفع. فجمع الملك الناس في صعيد الله، هذا بدله أو شفله، وصلبه على جبله، هذا الشرط الثاني، ثم أخذ سهما من كنانته، هذا الثاني، ثم وضع السهم في كبد القوس، يعني لم يرد مثلا أن يرمى السهم مثلا في يد أحد أو بقوس أخرى، لا، بقوسه هو وسهمه هو. ثم قال: بسم الله رب العالمين، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوقع السهم في صدغه، والصدغ ما بين العين إلى شحمة الأذن، كل هذه المنطقة تسمى صدغ. جاء السهم في هذا المكان، فوضع يده في صدغه تمام، فقال الناس: آمنا برب العالمين. والملك وين؟ موجود في القصر، لأن الآن اللي يكفل شرطة وجنود. فأتي الملك كأني به مستعيذ وجليل، قيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذر، قد آمن الناس. هو كان قلق وجزع من دماء غلام واحد صادر وثابت على جبهته، لكن مات واحد وأحيا الله بموته أمه. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن موت الرماة ليس موتا حقيقيا، بمعنى إنما هو موت الأداء، ولكن موته حياة لغيره. يموت العالم فيشهد عز وجل في قلوب كثير من طلاب العلم العزم على الصبر والثبات حتى يكون من هذا العالم. يقتل قائد من قادة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيحيي الله بموته وقتله أمة من الشباب تتحرك لتنصر دين الله كما نصر هذا القائد. أمة لا تموت. يموت شخص يحيى الله عليه، يأتي بدل أشخاص إلى ما تبين سيد قام سيد قول لما قال الكرام فعلوا. ثم قال فقيل له: قد نزل والله بك، أو والله نزل بك حذر، فقد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخذ، يعني شق الطرق الواسع وأذن فيها النار. ثم قال له الملك، أرسل هذا التوجيه الصالح والتحميل الشديد، قال فلم يرجع عن دينه فأقحموه فيه، أقحموه في هذا النار. قال أو قيل له نقحم، يعني يا إما يجيء يلقى وإما يقال له إيش أنت ارمي نفسك في النار. ففعل نفذ الأوامر حتى جاءت امرأة ومعها صبي، ومعها صبي. وقد جاء في بعض الطرق ما يبين أن هذا الصبي كان في النهر صغير، لكن أجل الله عز وجل آية من آياته فرفق هذا الصبي الصغير في الماء ليوصل رسالة لأمه، ليوصل رسالة لأمه. فقال لها، يقول حتى جاء المرأة ومعها صبي لها فتقاعدت أن تقع فيها في الحكم، والظن والعلم عند الله أن المرأة إنما خافت على ولدها أكثر من خوفها على نفسها. وهذا شيء فطري، تجد الأم تذهب يمنى ويسرى لو فقدت ولدها نحظة، ربما تصطدم بخطبة أو تصطدم ب أو فقط شوك أو يصيبها جرح ما تشعر به حتى تطمئن على ولدها. فكأنها خافت على هذا الصبي أن يحتلم، فقال كلمة مشهورة الغلام، قال لأمه يا أمة اصبري فإنك على الحق. الله أكبر، اصبري فإنك على الحق. أمة يقول هذا مبدأ غلام صغير في المهد، فكيف بمبدأ كبارنا؟ وسبحان الله جاء التعليق على هذه القصة في سورة البروج في قول مشهور عند أهل العلم أن هذه القصة هي قصة الذي ذكر الله عز وجل في سورة البروج، وهي منطقة لما يقال الموجودة في نيران، منطقة الأخدود، وقد وقفت عليها هي موجودة حتى الآن، لكن هل هي في عينها التي وقعت في هذه القصة أو لا؟ قولان لا يهمنا هذا، الذي يهمنا معه الغرض الذي لأجله ساق النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الصبر. فالشاهد الآن ظهر لنا في صدر هذا الغلام الذي قتل في عدة مواقف، أولا صبر على التعلم، ثانيا صبر على تهديد الملك، ثالثا صبر على لحظة الموت. ولا يمكن أيها الإخوة أن يقدم أحد على الموت في هذا الثبات إلا عن قناعة تامة بالمبدأ الذي يعيش له. وهذا أيها الإخوة قد يقع لبعض أصحاب المذاهب الباطلة، قد يقع حتى نكون منصفين وأيضا مدركين بقضية مهمة هنا في الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. تجد بعض الناس قد يقتل على مبدأ منحرف وضال، لكن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء يثبتون وهم يجدون قوتهم من روح الله عز وجل، يمده الله سبحانه لهم من عنده، ويثبتهم الله سبحانه وتعالى على مبادئه بعون الله عز وجل مع شدة المقابل، وأولئك ومآلهم إلى ذلك، بينما أولئك قد يثبتون ويصمدون على مبادئه لكن مآلهم إلى ماذا؟ إلى النار. والله عز وجل ذكر في سورة القصص أن الأئمة في الأمم نوعان، فإنما إلى الجنة وإنما إلى النار. قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يصلون. وفي شأن المتقين جعل الله وإياهم من أئمة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وقد جاءت هذه الآية بعد قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إلى آخر الآية الكريمة. ومن أوجه الشواهد هذا الحديث ثبات هذا الغلام وثبات هذه المرأة. فإذا كانت هذه الأمة ثبتت فيها المرأة على ضعفها للسقوط في النار وثبت فيها هذا الغلام الصغير، فما ظنك بالرجال؟ ما ظنك بالشباب الكبار؟ ما ظنك بالقبور؟ وهذه من طرائف القرآن والسنة في بيان الحقائق الشرعية بحيث يظهر المعنى الأدنى ليعلم ويستدل به على المعنى الأعلى. فمثلا حينما يذكر القرآن الكريم أن الخدم في الجنة دعوه ويأم من أهلها يصفه الله عز وجل بهذا الوصف فيقول: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. طيب هؤلاء الخدم ما بالك بالمخدوم؟ بالعادة الخادم يكون لكسب ايش؟ تواضع ومستواه الاجتماعي في الغالب متواضع. فإذا كان الخدم إذا رأيتهم كأنهم لؤلؤ منثور، إذا رأيتهم كأنهم لؤلؤ منثور بهذا الجمال والبناء والروح، فما ظنك بالمخدوم؟ وأنت منظر إلى الذين يخدمون عند القلوب والرؤساء، كيف أنفسكم؟ كيف ربما يعيشون فيها؟ منخدم أو وظيفة يلبسون ساعات معينة، ثياب أو بدل معينة أو شيء من هذا القبيل، قطعاً لن تكون في مستوى ملابس رؤساء الملوك. وهذه من طرق القرآن، يذكر الله تعالى المعنى الأدنى أو يذكر الرؤساء المعنى الأدنى ليذهب الذهن كل مذهب في التفكر بالمعنى الأعلى دليل. وقد يقع أحيانا هذا العكس، ومن ذلك أهل السنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أعان الله وإياكم من أهلها من هونه ومن حاجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النار من له نعلان من النار، نعلان من النار يغلي منهما دماء، هذا أهون أهل النار. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنه أشد أهل النار. طيب إذا كان هذا أدنى أهل النار من ما ظنكم بالذين في الداخل أسفل من النار؟ شيء لا يمكن أن يحصل على ذلك. فنسأل الله الكريم من فضله فينا أن ينجينا ونعوذ بالله تعالى من عذاب أهل النار. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقال: اتق الله واصبري. فقال: إليك عني. اذهب واخذ، فإنك لم تصب بمصيبة ولم تعرف. أي الله أخبرك هذا الكلام وهي لم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النساء في ذلك العام الغالب أنهن يستكن بالبيوت، وقليل وقليل يخرجن إلى المساجد، لأنهن سمعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيوتهن خير لهن. فلم تعرف، وربما أيضا مع الحزن وشدة المصيبة الإنسان قد لا يعرف من مر به أو مر أمامه أو كلمه، هذا يحصل مهموم أحيانا يقطع لسانه ما شعر بشيء. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة وقر في قلوبهم توقيره عليه الصلاة والسلام وإجلاله واحترامه، وما يقع من ذلك الغابر فقط لا يكون إلا من منافق أو من مؤمن لم يعلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تعرفه عما وقع منه، لأنه جهل وخطأ في المعاملة، فلم تجد عنده بوابين عليه الصلاة والسلام، ما وجدت عنده بوابين، كل من شاء ومن أراد يستأذن الاستئذان المعروف ويدخل. أعظم رجل في التاريخ صلى الله عليه وسلم يدخل إليه بدون حجة. فقالت: لم أعرف. تقدم بين يديها عذر، وهذا لا شك أنه من الأدب أنك إذا أخطأت في حق أحد خصوصا من له فضل أن تعتذر، ولو لم يكن له فضل فتعتذر، لأن الاعتراف بالخطأ أو الاعتذار من شيء من كرام الرجال، ولا ينقص ذلك من قدرك ولا من قيمتك، إنما الذي ينقصك أن تتكبر وتصر على الخطأ أو تتنكر الاعتذار. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية مسلم: تبكي على صبية لها، تبكي على صبية لها. وهذه قاعدة في باب الصبر، وهي أن العبرة بالصبر عند المصائب إنما هي عند الصدمة الأولى، يعني عند حرارة المصيبة. يبلغك موت حبيبك أو صديقك أو والد أو ولد، فيبلغ بك الهم مبلغا وتعلم المصيبة في نفسك، هنا يأتي وقت أجل الصبر الذي وعد عليه الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. أما إذا ذهبت حرارة المصيبة وشدة وقتها فالناس كلهم بعد ذلك يتساوون ويسلون، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إنما الشأن في ثباتك وصبرك عند الصدمة الأولى، وهذا هو الواجب على الإنسان إذا بلغه شيء من المصائب أن يسترجع وأن يصبر ولا يظهر من الجزع شيئا يخالف مقتضى الصبر. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحارقة الصالقة والتي يعني تحت شعرة عند المصيبة أو النابحة التي تلوث وتولول وتشق جيبها وتضرب خدها، كل ذلك مما نفع عن الشر المضاهر، لأنه ينافي الصبر. أما الرضا فهو مستحب لا واجب، بمعنى أنك لا يجب عليك أن ترضى بأن هذا الأمر واقع، لكن الأكمل أن ترضى. لماذا؟ لأنك تعلم أن اختيار الله خير من اختيارك لنفسك. وأمر آخر بخصوص الأنفس، إنما هي ودائع عند الله عز وجل، ذهبت فترت المراجعة إلى واهبها ومالكها عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله في حديث أم سليم مع زوجها رضي الله عنهم أجمعين. إذا ابتلي الإنسان وأصيب بمصيبة فعليه أن يوطن نفسه على الصبر، على الصبر مباشرة. أما الصيام والصلاة وكما يرى أحيانا من بعض الناس من الجزع الذي يصحبه بعض المخالفات التي أشرت إليها، ثم بعد أن تذهب وقت المصيبة يقول ليتني ما فعلت لك، هذا لا يفعل. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومما يسجل الإنسان عند الصبر أمور: أولها الاسترجاع، الأمر الثاني أن يعرف أن ما ذهب من نفس الحومة إنما هو عطية من الله عبد إلى مالكها عز وجل، الأمر الثالث أن تعلم أنك وإن أصبت فإن غيرك قد أصيب بمصيبة أعظم، والأمر الرابع مما يهون عليك المصيبة أن تحمد الله أن لم يجعلها في دينك، ومما يهون عليك أمر المصيبة أن تعلم أنها من عند الله، كما قال عرفنا رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويستشعر معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. المال عطية من الله، الولد الزوجة كله عطايا كبار من الله تعود إلى واحدة، كما قال ابن سليم يا ابن طلحة: أرأيت قوما أعاروا عاريتهم لقومه ثم جاءوا يطلبونها أيحق لهم أن يمتنعوا عليهم؟ فلا، قال: فاحتسب لي منهم، احتسب لي، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق عليه. أسأل الله عز وجل يا أخي أنفسنا وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم صفة العبودية إلى الصفاء والضراء، كما أسأل عز وجل لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكمل لنا بخير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.